الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق باستجواب مفوضية الانتخابات من قبل مجلس النواب، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على أسباب تراجع الصناعات المحلية في العراق، ونزور الكوت حيث أدرجت أسماء لشركات في القائمة السوداء لتلكؤها في تنفيذ المشروع، ونزور النجف حيث بدأت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، أكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداده للمثول أمام مجلس النواب بعد استكمال الإجابة على كافة الأسئلة التي رفعها البرلمان إلى المفوضية والمتعلقة بالجانب الفني خلال إجراء الانتخابات الأخيرة، وأغلبها تم الطعن بها أمام القضاء وصدرت فيها قرارات لمصلحة المفوضية بحسب ما أوضحه مدير الدائرة الانتخابية القاضي قاسم العبودي. خالد وليد معكم من بغداد.
مع استعدادات مجلس النواب لاستجواب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، كشف مجلس المفوضين في المفوضية عن استكمال جميع الأجوبة على الأسئلة التي رفعت من البرلمان إلى المفوضية، وأكد استعداده للمثول أمام أعضاء مجلس النواب في حال حدد موعد لذلك. كما أوضح مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر:
احنا ان شاء الله رح للاستجواب ونسمع منهم، لكنه الاسئلة وصلت حقيقة للمفوضية، الاسئلة المراد الاستجواب عنها وصلت وعدينا اجوبة الى حقيقة موجب القانون، وهذه الاجوبة الاسئلة تتعلق بالجانب الفني لجرف انتخابات مجالس المحافظات، ومعظمها تم الطعن بها امام القضاء وصدرت بها قرارات باتة من قبل القضاء لمصلحة المفوضية. قضية تتعلق بالصفر بالنسبة المعلنة بكوتة النساء، كل هذه امور كانت حتى تم الطعن فيها بقرارات المجلس وصدرت قرارات لمصلحة المفوضية.
وبين أعضاء في البرلمان أن استجواب رئيس مفوضية الانتخابات سيتم رغم بت القضاء بالطعون في عمل المفوضية لصالحها، كما أكد النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر:
بعد الاستجواب آنذاك ممكن أن نقرر، أنا لا أتصور أن يكون هناك إقصاء لا لرئيس المفوضية ولا المفوضية في هذه الأوقات الحساسة، لأنه 3 أشهر باقية من جراء الانتخابات، فبالتالي المفوضية غير قادرة على تنفيذها. إذا أقصينا المفوضية من يقوم بمهمة المفوضية؟ وفي كل أحوال حتى لو كان هناك سلبيات على المفوضية أفضل مما أن تقوم الحكومة بنفسها بدون المفوضية بإجراء هذه الانتخابات. فأعتقد حتى لو كان هناك محاسبة سوف تكون محاسبة جزئية، وممكن تأجيل النظر في محاسبتهم إن ثبت تقصير على هذه الأطراف، ولكن إن كان هناك بالفعل ملاحظات جوهرية على أدائهم ممكن تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة أداء المفوضية.
نواب آخرون أشاروا إلى أن الضغوطات السياسية والدعاية الانتخابية لن تكون ورقة تعمل على إقصاء رئيس مفوضية الانتخابات أو أعضائها، حيث قال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان لإذاعة العراق الحر:
الذي يغير رئيس المفوضية ورئيس مجلس المفوضية ليس مجلس النواب بقدر ما أداء الرئيس وأداء مجلس المفوضية. إذا كان الأداء مقنع ومنصف ومهني وواضح فلا أعتقد أن هنالك أي جهة لديها مصلحة في إحداث تغيير في المفوضية. أما إذا كان الجواب عكس هذا فأعتقد أن الأداء هو الذي سيقصيهم قبل أن يقصيهم مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد وضع قائمة بعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة لاستجوابهم خلال فصله التشريعي الأخير، وتتضمن القائمة وزيري الكهرباء والنقل إلى جانب رئيس مفوضية الانتخابات. وكشف أعضاء في لجنة النزاهة النيابية أن مجلس النواب سيباشر بالاستجوابات مطلع شهر تشرين الأول المقبل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عدد من شيوخ عشائر قضاء بلد والضلوعية ويثرب والإسحاقي اتفقوا على تشكيل لجان عشائرية تبحث ملف ضحايا العنف الطائفي لتقديمه إلى الجهات القضائية دون المحاولة للأخذ بالثارات العشائرية والعمل وفق القانون في خطوة لدعم مشروع المصالحة الوطنية. الجهات المسؤولة في محافظة صلاح الدين وخلال لقائهم بوفد من شيوخ العشائر وعدت بحل جميع المشاكل بما فيها العشائرية والخدمية والزراعية. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
أعمال العنف الطائفي التي شهدتها بعض المناطق في محافظة صلاح الدين كقضاء بلد خلال السنوات الماضية ما زالت بعض آثارها السلبية شاخصة فيه، فبعض العشائر التي قدمت أبنائها ضحية للإرهاب والعنف الطائفي أخذت تريد القصاص من الجنود، الأمر الذي دفع بعض شيوخ عشائر قضاء بلد بالإسراع لإخماد الفتن والمشاكل التي قد تترتب على هذا الأمر من خلال تشكيل لجنة لشيوخ العشائر تبحث ملف ضحايا العنف وتقدمه للجهات القضائية دون عملية الأخذ بالثارات العشائرية والعمل وفق القانون في خطوة لدعم مشروع المصالحة الوطنية وعدم إفشاله. قائم مقام قضاء بلد عامر العبيدي.
تمت زيارة مكتب السيد المحافظ ونائبيه، وكان معي بالوفد رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد ومجلس الإسناد في القضاء. حقيقة تناولنا من أهم الموضوعات اللي طرحت أمام السيد المحافظ هو مشروع المصالحة الوطنية والبدء العمل الجدي من أجل القضاء على المشاكل العالقة بين أبناء وأهالي الضحايا الذين سقطوا من جراء عمليات الإرهاب بوضع آلية، وتم وضع مقترح بوضع لجنة من شيوخ العشائر الرئيسيين في المدينة والذين لديهم دور فاعل في المصالحة الوطنية لبحث هذه المشاكل والمعوقات وتقديم دراسة تفصيلية إلى جناب السيد المحافظ من أجل أخذ قرار سياسي وقرار مصالحة وطنية واسع يشمل جميع أبناء القضاء.
شيوخ عشائر قضاء بلد والضلوعية ويثرب والإسحاقي وخلال لقائهم بالجهات المسؤولة في محافظة صلاح الدين أكدوا أنهم سوف يعملون على حل جميع المشاكل العشائرية التي قد وقعت بين بعض العشائر أيام العنف الطائفي، كما أشار الشيخ باجد عبد المجيد رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد.
قررنا أن نشكل لجنة من شيوخ القضاء اللي هي الضلوعية ويثرب والإسحاقي وشيوخ القضاء الداخل على مود نقعد ندرس بهذا الموضوع حتى ننهي الملف العنف والإرهاب في المنطقة، والآن إن شاء الله وصلنا إلى نتيجة وبدعم من السيد محافظ صلاح الدين ونائب المحافظ إن شاء الله راح نشكل اللجنة الجديدة، وخلال الأيام راح نرجع إحنا واللجنة راح نجي بمكتب السيد المحافظ على مود نفعل هذا الأمور على مود ننهي القضايا اللي نعتبرها مستعصية بالمنطقة.
وفي ظل أزمة المياه وشحتها وبخاصة في المناطق الزراعية في محافظة صلاح الدين، طالب أهالي قضاء بلد الجهات المسؤولة بالعمل على حل المشاكل الزراعية والنزاعات العشائرية الحاصلة في القضاء.
مشاريع المياه لبعض القرى الموجودة في قضاء بلد كمنطقة عزيز بلد ومنطقة الحضيرة الشرقية وحاجة هذه القرى، ومن خلال إيصال الماء الصالح للشرب إلى هذه كل هذه المناطق مناطق محرومة وكمناطق كانت ساخنة تشهد استقرارا أمنيا. أحد مع السيد المحافظ صلاح الدين في موضوع الشكاوي الكيدية التي يتعرض لها بعض المواطنين والأشخاص خاصة في قضاء بلدهم، ناس معروفين بالكفاءة والنزاهة ايضا يعني، ومنهم حتى اطباء في مستشفى بلد العام. وعد السيد المحافظ خيرا ان شاء الله بضروره حل هذه المشاكل.
الجهات المسؤولة في محافظة صلاح الدين وخلال لقائها بشيوخ عشائر قضاء بلد وعدت بحل جميع المشاكل بما فيها العشائرية والخدمية. عبد الله احمد، اذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، خلال عقد الجلسة الاعتيادية لبرلمان كردستان العراق تمت تسمية الدكتور برهم أحمد صالح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني تشكيل الحكومة الكردية المقبلة وسط اعتراضات سياسية في البرلمان الكردي حول آلية التسمية، حيث اعترضت كل من قائمتي التغيير والإصلاح والخدمات في البرلمان على تلك الآلية باعتبارها مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
جرت في جلسة برلمان كردستان الاعتيادية اليوم الأربعاء تسمية كل من الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وأزاد برواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة الكردية القادمة في الإقليم وسط اعتراضات القوائم المعارضة في البرلمان على آلية التسمية. وتم ترشيح صالح وبرواري من قبل القائمة الكردستانية التي لها 59 مقعدا في برلمان كردستان من مجموع 111 مقعدا وتضم الحزبين الرئيسيين الكرديين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي تصريح له عقب انتهاء الجلسة قال كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان للصحفيين:
تسمية سيد دكتور برهم أحمد تمت من قبل برلمان إقليم كردستان بعد مداولات مع القائمة الفائزة وهي القائمة الكردستانية. سوف ترسل هذا القرار إلى السيد رئيس إقليم كردستان وهو بدوره يقوم رسميا بتكليف السيد برهم والسيد آزاد لقيامهم بتشكيل حكومة إقليم كردستان خلال شهر.
واعترضت كل من قائمتي التغيير والإصلاح والخدمات في البرلمان على آلية التسمية باعتبارها مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان. شاهو سعيد عضو برلمان كردستان من قائمة التغيير التي لها 25 مقعدا أشار إلى اعتراض قائمتهم على الآلية ومؤكدا في الوقت نفسه عدم مشاركتهم في الحكومة الكردية القادمة. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
نحن اعترضنا على آلية التصويت واعترضنا على آلية التسمية لأننا نعتقد بأن تسمية رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وتكليفهما في يوم واحد يكرس الانقسام الإداري الموجود حاليا في إقليم كردستان، حيث إقليم كردستان حاليا منقسم بين الحزبين الرئيسيين بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ونحن نعتقد بأن هذه الآلية تكرس هذا الانقسام وتكرس انقسام البيت الكردي. لذلك نحن نعتقد بأن جميع الشعارات التي سيقت التي تمت تسويقها خلال حملة الانتخابات بأن هناك قائمة واحدة تضم الحزبين الرئيسيين هي شعارات فارغة، واليوم أثبت الحزبان الرئيسيان بأن الانقسام الإداري بين الحكومتين موجودة لحد الآن وأن هناك حقيبتين وزاريتين حقيقتين وراء حقيبة وهمية.
وهل حسمتم أمركم في مسألة المشاركة وعدم المشاركة في الحكومة الكردية القادمة؟
نحن حسمنا أمرنا بأننا نشكل معارضة في البرلمان ونعارض جميع الآليات السابقة التي اعتمدها الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان.
من جانبه قال عمر عبد العزيز رئيس قائمة الإصلاح والخدمات أنهم لم يحسموا لحد الآن موقفهم من المشاركة وعدمها في الحكومة الكردية القادمة مع اعتراضهم على آلية التسمية التي جرت في جلسة الأربعاء. وأضاف لإذاعة العراق الحر:
سجلنا ملاحظاتنا على تسمية السيد دكتور برهم ونائبه لا على شخصيهما ولكن على الآلية، لأننا نتصور أن هذه الطريقة في تسمية الشخصين لا تنسجم هذه الطريقة مع اللائحة الداخلية للبرلمان الكردستاني، لأن البرلمان يقر مبدأ التسمية ولم يذكر إطلاقا مسألة الانتخاب وعدد الأصوات وكيفية التصويت وما إلى ذلك. ولهذا أنا في بداية قبل التصويت سجلت ملاحظتي لرئاسة البرلمان بأن هذه الطريقة في نظرنا على أقل تقدير لا تناسب اللائحة الداخلية، وطلبنا التوضيح من رئاسة البرلمان ولكن لم نقتنع بالتوضيح، علما أن نائب رئيس الوزراء لم يذكر إطلاقا هذا الموضوع في اللائحة الداخلية للبرلمان الكردستاني.
هل حسمتم أمركم في المشاركة وعدم المشاركة في الحكومة الكردية المقبلة؟
نحن كقائمة الخدمات والإصلاح أنتم تعرفون أن نحن أربعة أحزاب ننتظر القرار النهائي للأطراف الأربعة، لم نصل إلى نتيجة نهائية لحد الآن. هناك تداول للموضوع لغاية هذا اليوم.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعار.
سنه پرخرابه باور بکن وانی نابه
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ناقشت وزارة البيئة مع عدد من المختصين خلال ندوة علمية أسباب وتداعيات العواصف الترابية خلال السنوات الأخيرة. في هذا الإطار أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق تشكيل لجان وزارية معنية بالتصحر والعواصف الترابية بدأت العمل والتنسيق لوضع الخطط لمعالجة تلك المشكلة، تماشيا مع التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء لحل مشكلة التصحر، والتي تضمنت التأكيدات على مواضيع إدارة المياه داخليا وزراعة الغابات والأحزمة الخضراء والحد من الممارسات البشرية الخاطئة. سعد كامل معه التفاصيل.
بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين من مؤسسات حكومية مختلفة، أقامت وزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ندوة علمية متخصصة ناقشت أسباب تفاقم ظاهرة الغبار التي أخذت تتكرر خلال السنوات الأخيرة في العراق بشكل مقلق. فقد دون السجل المناخي للبلد رصد تزايد غير مسبوق في عدد العواصف الترابية وكثافة الغبار المتصاعد. بحسب مدير مركز الفلك والفيزياء والفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد محمد صالح.
يعني 2008 كانت سنة شديدة العواصف الغبارية، ما مسجل إحنا أرصاد قبلها بالكمية اللي سجلناها بال 2008، انخفاض الرؤية لحد 100 متر، عندنا 42 عاصفة زين هاي السنة. العام كانت عندنا 24، لحد 21 كان عندنا 24 عاصفة، وزيادة شدتها الزمانية بمعنى أنه كانت تطول ساعات، الآن تطول نوبات تمتد إلى 4 أيام أو 3 أيام، وأصبح الآن تنزل الرؤية إلى مستوى يعني العاصفة لنهاية الشهر السابع وصلت حد الرؤية إلى 50 متر.
أسباب هاي التطورات الغير مسبوقة في العواصف الترابية؟
الحقيقة هي أكو مجموعة من الأسباب، قسم من عندها تخص النشاط البشري، الرعي الجائر تؤدي إلى تمزق الطبقة السطحية لأن تقتلع الجذور. المشكلة الثانية التصحر، العراق ديش التصحر حقيقي. المشكلة الثالثة الجفاف المناخي، ما عندنا مطر، جفاف المي، الوارد الماء اللي يجينا من دجلة الفرات قليل.
استمرار العواصف الترابية ظاهرة تنذر بتهديدات صحية خطرة بحسب مدير الطب البيئي والمهني في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور حسن مسلم عبد الحسين.
الإحصاءات اللي سجلناها للمقارنة 2007 و 2008 فقط زيادة بدخول الحالات الحساسية. بالنسبة لتأثيرات على الجلد على العين على الأمراض التنفسية، ردهات الطوارئ اكتظت بزيادة. نعم،
ماذا تدعون؟
احنا ندعو إلى الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسبابها وعمل خليات أزمة في حينها، وحتى أن اضطر الأمر أن يكون هناك تشريع لتحديد حركة الموظفين الأشخاص بعموم الناس.
من جهته مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي كشف عن حجم مساحات الأراضي التي طالها التصحر في العراق، مؤكدا على أن تلك المشكلة تحتاج إلى دعم مالي وفني كبيرين لمعالجتها.
أغلب العراق هو متصحر، قلة المياه بدجلة والفرات راح يصير انحسار بالمنطقة، بدقة زراعية، تملح وتغدق.
المعالجات المتخذة،
نحاول نعيد الغطاء النباتي الطبيعي من خلال إنشاء الواحات ومحطات المراعي، إضافة إلى الكثبان الرملية. هناك 4 ملايين دونم من الرمال المتحركة حاليا نشتغل بها، ثبتنا 25% من المساحة الكلية، إيراد إمكانيات، إيراد دعم مادي.
في دعم مادي؟
لا، ما يتناسب بحجم المشكلة. مثلا احنا عندنا 12 مليون دولار للسنة كلها.
فيما تحدث الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور كمال حسين عن وجود جهود حكومية متواضعة لمعالجة مشكلة التصحر والتقليل من العواصف الترابية ذات التأثيرات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة.
كوزارة بيئة نتابع عملية التصحر في العراق، كل الجهود الآن هي جهود متواضعة. لحد الآن الحقيقة ماكو هنالك نهج وطني أو استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة التصحر، وأعتقد أنه إحنا من خلال هذه الندوات يعني نشحذ الأذهان ونجعل الناس المسؤولين بالذات أن ينتبهوا إلى هذه الظاهرة ويضعوا لها في حساباتهم الاستراتيجية سبل للمعالجة. من المفترض وزارة الزراعة أن تهتم بهذا الجانب اهتمام منقطع النظير وتخصص له المبالغ. وزارة الزراعة عندها اهتمام، الاهتمام متواضع، شاء أم أبو يتحملون هذا الموضوع ويجب أن يأخذوه بالحسبان ويضعون الخطط.
من جهته الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق أكد تشكيل لجان وزارية معنية بدأت العمل والتنسيق لوضع الخطط والبرامج الفعلية لمعالجة مشكلة التصحر والعواصف الترابية في البلد.
توصيات صدرت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حوالي 16 أو 18 نقطة مهمة جدا في مجال الغابات، في مجال المياه، في مجال استخدامات التربة، في كافة النواحي اللي أتى بها الاختصاصيين يعني من خلال لجنة مشتركة بين كل الوزارة. تبنينا هذه التوصيات ونقوم بمتابعتها الآن.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في بادرة تهدف لمواكبة التطور الحاصل في نظام المعلومات الجغرافية أو ما يعرف بالGIS الذي يوفر أفضل المعطيات الدقيقة قبل البدء بتنفيذ أي مشروع، استحدثت وزارة الإعمار والإسكان المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية والذي بدأ بتنظيم دورات في نظام GIS للعاملين في الدوائر الحكومية. محمد كريم معكم من بغداد.
بات استخدام الحواسيب وتطبيق الأنظمة المعلوماتية الحديثة ركنا أساسيا من أركان عملية التنفيذ لأي من المشاريع هذه الأيام، إذ توفر تلك الأنظمة ومنها نظام المعلومات الجغرافية أو ما يعرف اختصارا بالGIS المعطيات الدقيقة حول المشروع الذي تعمل عليه قبل البدء بتنفيذه، الأمر الذي يتيح المجال أمام القائمين على التنفيذ لاتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق أفضل النتائج بأقل الكلف وأعلى مستوى ممكن من الجودة. وفي بادرة تهدف إلى مواكبة التطور الحاصل في هذا المضمار، استحدثت وزارة الإعمار والإسكان مؤخرا المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية، الذي بدأ باكورة عمله بتنظيم دورات في نظام الجي آي إس للعاملين في الدوائر الحكومية، كما أفاد بذلك لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الإعمار استبرق الشوق.
الوزارة أعدت برنامج متطور لتدريب العديد من منتسبي الوزارات الأخرى المختلفة في الدولة العراقية، باعتبار أن وزارة الإعمار والإسكان هي الوحيدة التي تمتلك مرصد حضري متطور ومتكامل، ولديها مدربين أكفاء تم تدريبهم خارج وداخل العراق واكتسبوا المهارات الجيدة لتدريب الكوادر الأخرى.
يعرف نظام المعلومات الجغرافية أو الجي آي إس على أنه مجموعة أنظمة معلوماتية مهيئة لربط قواعد البيانات الجغرافية بخرائط معدة لإجراء عدة عمليات كالبحث والتحليل والإحصاء، بهدف الحصول على معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار المناسب قبل الشروع بتنفيذ مشروع ما. وقد بيّن مدير المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية المهندس ثوران علي أن محاولات إدخال نظام الجي آي إس حيز التطبيق الفعلي في العراق جاءت ثمرة لجهود امتدت لسنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة.
هذا جهد صار لنا 3-4 سنوات نشتغل به، هو بدعم من اليون هابيتات. المشروع أثمر بأن سوينا قاعة تدريب يسع 23 متدرب ببرمجيات كاملة، وعندنا قاعة للعمل نقدر نشتغل به كل المشاريع.
إلى ذلك عرب التدريسي في دورة نظام الجي آي إس المهندس بلال عبد اللطيف عن تفاؤله بأن تحقق تلك الدورات النتائج المرجوة منها رغم طبيعة مناهجها العلمية الموسعة.
كنا متوقعين عدد معين، بس تفاجأنا بأنه المرشحين إجوا أكثر من ضعف العدد اللي متوقعين، فاضطرينا نقسمهم إلى وجبتين، وجبة هسة ووجبة إن شاء الله بعد العيد. فأكو إقبال ممتاز وإن شاء الله أتوقع يعني خير. هو المنهاج كبير، ما نقدر ننطي أكثر من أسبوعين، لأنه تدري هذول هم موظفين بدوائرهم وعندهم ارتباطات. فإحنا حاولنا نرتب المنهاج على الأسبوعين، وورا نهاية الدورة نسوي لهم فد بروجكت عملي لمنطقة افتراضية على أساس ما تدربوا عليه يشتغلون هم بإيديهم.
أما المشتركون بدورات الجي آي إس فقد أشادوا بمبادرة وزارة الإعمار والإسكان لما لها من انعكاس إيجابي في تطوير إمكانات تنفيذ المشاريع التي تطلع بها دوائرهم. يقول المهندس عبد الرزاق عبد القادر من أمانة بغداد:
احنا اخذنا عليها دورات سابقه في امانه بغداد، بس يعني كانت سريعه هناك شويه لظروف المكان، بس هنا تفصلت الشغله اكثر شيء، يعني صارت دقيقه، فاستفادينا من عده. واحنا في شغلنا هسه في اداره مجال بغداد حققنا يعني فد خطوه كلش كبيره، حدثنا معلومات الخاصه باداره المجاري.
في حين أثنت المهندسة في دائرة المشاريع بوزارة النفط ذكرى سالم على الاهتمام والتعاون الذي ابداه القائمون على تلك الدورات مع المشاركين فيها.
ثم يعني ما شاء الله هنا بوزارة الإعمار والإسكان مهيئين كل المتطلبات اللي تحتاجها الدورة، يعني الأساتذة كلهم كلش متعاونين مع الطلاب، ويعني كل شيء يرحبون بأي سؤال نسألهم وهم يأكدون علينا، ويعني نشوفهم حريصين إنه اسألوا لا تخجلون، ريد تستفادون، أهم شيء فائدتكم، وفعلا يعني لاحظناهم بكل شيء مهتمين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نتعرف خلاله على أسباب تراجع الصناعات المحلية في العراق، ونزور الكوت حيث أدرجت أسماء الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع خدمية في القائمة السوداء، ونزور النجف حيث بدأت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، للقطاع الصناعي دور مهم يلعبه في الاقتصاد، ورغم محدودية القطاع الصناعي في العراق مقارنة بالدول الأخرى بما فيها دول الجوار، فإن الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الأخيرة جلبت لهذا القطاع المزيد من الخراب والتردي، وهو ما ينعكس بغياب البضائع العراقية المختلفة من السوق المحلية عدا البضائع ذات النوعية الرديئة كالمشروبات الغازية والحلويات والمياه المعدنية. عادل محمود معكم من بغداد.
غياب المنتوج المحلي العراقي من البضائع المختلفة أمر ملحوظ في السوق العراقية، باستثناء بعض البضائع ذات النوعية الرديئة والتي لا تعرف طريقة إنتاجها كبعض المشروبات الغازية أو الحلويات أو المياه. هذا الغياب للمنتوج المحلي يعكس حالة تعطل أو توقف الكثير من المصانع التي كانت تزود السوق ببضائع مختلفة، ولهذا التوقف أسباب عديدة بالإضافة إلى الظروف الأمنية الغير مستقرة التي مرت بها البلاد. رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل:
هنالك مشكلة من فترة طويلة لم تعالج، وهي مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العراقي، حيث له انعكاسات على البطالة وعلى عملية الاستيراد وعلى جميع العمليات الاقتصادية. المفروض أن يكون هنالك اهتمام جدي لتشغيل مشاريع صناعية، إن كانت للدولة وإن كانت القطاع المختلط وإن كانت القطاع الخاص، حيث أن هذا القطاع هذه القطاعات متوقف أكثر من 90% من المشاريع هذه متوقف.
وعلى رأس العقبات التي تواجه تفعيل الصناعة المحلية هو إغراق السوق العراقية بالبضائع المستوردة. مؤيد صاحب معمل لإنتاج البراغي، وهو واحد ممن أغلقوا معاملهم واتجهوا إلى مهن أخرى:
والله أنا بالنسبة لي لاقيت صعوبة، أولا الحاجة اللي أنتجها جت من الخارج بأرخص، براغي، كنا نشتغل براغي، معمل مال براغي، البرغي قام يجي بسعر كلش متدني، المواطن ما يدري هذا البرغي زين او مو زين، المهم هو برغي قدامه دا يلمع، بعكس انتاجنا توقف بسبب هذه الظروف، واغلقنا المعمل وكل واحد راح على شغله جديده.
تغيير هذا الحال يتطلب إجراءات وتوجه واضح ومدعوم من قبل الدولة باتجاه تنشيط القطاع الصناعي، وهو ما يمكن أن يكون مثمرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني.
فبالإمكان أن يكون التوجه جدي من قبل الحكومة للعناية بهذا الجانب، لأنه يخلصها من تبعات الرعاية الاجتماعية، من البطالة المستشرية، من الحواضن التي تغذي الإرهاب والأعمال المسلحة.
ويقول رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين أن الاتحاد قدم مقترحات وتوصيات منذ مدة طويلة، ولكنها لم تلقى الاهتمام والمتابعة الكافيتين من قبل الحكومة والجهات التي شكلتها لهذا الغرض.
اتحادنا بادر منذ فترة طويلة، منذ أكثر من سنة وعشرة أشهر، قدم مذكرة للسيد رئيس الوزراء لمعالجة هذا الموضوع، وفعلا شكلت لجنة بأمر ديواني وعقدت اجتماعات عديدة وتوصلنا إلى نتائج، وكان الأمر الديواني هو أن تقدم المقترحات والتوصيات إلى دولة رئيس الوزراء لطرحها على مجلس الوزراء. فالتباطؤ وعدم الاهتمام بهذا الجانب تتحمل الدولة بالوقت الحاضر، لأن القطاع الخاص قدم ما عنده.
وبانتظار رؤية البضائع العراقية موفورة في الأسواق المحلية، يظل السؤال عن أهمية تشجيع الدولة للقطاع الصناعي كما فعلت بالنسبة لقطاعات أخرى. المواطن كريم:
نقول للحكومة، نقول شجعي قاعدين الشباب القاعدين، حسبت عندك انت وزارة الداخلية رواتبها شوية زينة، أشوف الشباب كلها عليها، بس لو تفتح معامل ورواتب زينة كلها تروح، وما شاء الله إيد عراقية تشتغل شغل حلو.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، اتخذت محافظة واسط إجراءات فاعلة ضد 20 شركة محلية أدرجتها في القائمة السوداء وإلزامها بدفع غرامات مالية نتيجة تلكؤها في تنفيذ مشاريعها، خاصة المشاريع المتعلقة بالماء والمجاري وتبليط الشوارع. عدد من المسؤولين عن تلك المشاريع عزوا التلكؤ إلى قلة التخصيصات المالية. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
تعاني مشاريع عديدة في مدينة الكوت من تلكؤ في نسب تنفيذها من قبل الشركات المنفذة، الأمر الذي ألزم المحافظة على إدراج تلك الشركات بالقائمة السوداء وفرض غرامات مالية بسبب ذلك التأخير، ويعلل المواطنون ذلك بالتقصير الإداري.
الخدمات متلكئة، نسمع كميات هائلة من صرف لتنفيذ مشاريع لكنه ما نشوف المشاريع منفذة بالشكل الصحيح، ومشاريع عندنا متعطلة صار 4 سنة. الحل يعني غير يكون أكو مسؤول تابع ليش عملية التلكؤ والتأخير، فالتأخير مو بصالحنا.
ومن بين تلك المشاريع مشروع ماء الكوت والذي بوشر العمل به منذ 4 سنوات ولا زالت نسبة إنجازه لا تزيد على 10%. ويقول المهندس موسى علوان النجار المهندس المقيم إن هنالك تلكؤا كبيرا في نسب إنجاز المشروع، والذي يعد من المشاريع الحيوية رغم زيادة التخصيصات المالية والتي بلغت أكثر من 100 مليار دينار.
بلغت نسبة إنجاز مشروع ماء الكوت الكبير حوالي 10% إجمالي لكافة مواقع المشروع. مدة تنفيذ المشروع التعاقدية 24 شهر ابتداء من 28/6/2005 لغاية 28/6/2007. تم منح الشركة 586 يوم مدة إضافية نتيجة المشاكل والمعوقات التي ظهرت سابقا، والتي تشمل عدم جاهزية المواقع، عدم اكتمال فتح الاعتمادات الاستيرادية، عدم وجود تصاميم إنشائية. تم منح الشركة زيادة رسمية موافقة وزارة التخطيط واللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء. بعد 6 أشهر من مضي الزيادة وإعداد برامج عمل جديدة تنفيذية، ظهر هناك بوادر من قبل الشركة عدم إمكانية استمرارها بالعمل نتيجة لمطالبة زيادة إضافية. كلفة المشروع بلغت في الآونة الأخيرة بعد أن كانت الكلفة الأصلية 74 مليار أصبحت 102 مليار دينار عراقي. نسبة الإنجاز لغاية تاريخ سحب العمل 10% بعد مضي أكثر من 4 سنين على البداية المباشرة الفعلية في العمل.
فيما بدأت مراحل تنفيذ مشروع مجاري الكوت والتي تزيد كلفة إنجازه على 40 مليار دينار تتصاعد، حيث أعلن مدير الشركة المنفذة محمد صادق مطشر عن موعد إنجاز المشروع مطلع العام المقبل بعد أن شهد تلكؤا في مراحل تنفيذه الأولى.
بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مجاري الكوت الكبير 55% من العقد الذي تبلغ كلفته 42 مليار دينار. الموعد المتوقع لإنجاز المشروع هو الشهر 3/2010. نأمل أنه ننجز في الموعد المقرر. الإمكانيات والظروف مهيئة الآن لإنجاز المتبقي من العمل. بلغت أطوال الشبكة المنفذة لحد الآن 75 كيلومتر. العمل جاري في مجاميع عديدة. حصل تلكؤ في المشروع بسبب عدم اكتمال تصاميم المشروع في حوالي 65% من المشروع، كان متوقف بالكامل بسبب تأخر التصاميم. تعديلها بالكامل أدى إلى تأخر المشروع في بدايته. الآن كل التصاميم اكتملت، الأمور مهيئة لإنجاز المشروع بالمدة المقررة.
من جانبها اتخذت المحافظة إجراءات فاعلة كما يقول معاون المحافظ للشؤون الفنية المهندس صبيح لفتة بإدراج أكثر من 26 شركة في القائمة السوداء وإلزامها بدفع غرامات مالية بسبب ذلك التأخير.
العديد من المشاريع نفذت، لكن أيضا كان هناك تحديات واجهت عملية التنمية والإعمار في المحافظة. هناك العديد من الصعوبات التي واجهناها، تم تغلب على قسم من عدها. من أبرز هذه التحديات أنه قسم من الشركات المحلية بدت غير مواكبة لحجم المشاريع التي بعهدتها من حيث المبالغ ومن حيث المواصفات الفنية. وأيضا من التحديات الجسيمة قصور التشريعات القانونية وعدم قدرتها على مواكبة حجم الضرر الذي يلحق نتيجة للتأخير لهذه المشاريع. الحقيقة الآن الحكومة المحلية عاكفة على وضع استراتيجيات كفيلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المقصرة من خلال إدخالها في القائمة السوداء ومن خلال فرض الغرامات التأخيرية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، الشريحة الأكثر انتظارا للعيد هم الأطفال، والعيد يعني بالنسبة لهم المراجيح والأيدية والكليتشة والملبس. العوائل النجفية تستعد لتلك المناسبة قبل أيام، لذا تكتظ الأسواق بالمتبضعين خاصة في مجمعات التسوق التي تقع خارج المدينة لرخص أسعار البضائع فيها، كما تم استحداث أقسام خاصة بالنساء حيث تتواجد مندوبات مبيعات فيها، الأمر الذي يبعث على الارتفاع لدى النجفيات. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
تكتظ الأسواق هذه الأيام بالعوائل النجفية استعدادا لتوديع شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر. وكالعادة تذهب العوائل إلى الأسواق لشراء ما يلزم من المواد الغذائية وكذلك شراء الملابس والهدايا للأطفال كونهم الشريحة الأكثر انتظارا لتلك المناسبة، ففيها المراجيح والعيدية والكليجة والملبس. وتقول الحاجة أم حسين إنها اعتادت سنويا قبل عدة أيام من بدء العيد النزول إلى الأسواق تبضع للأطفال أولا وحتى للكبار في بعض الأحيان.
ملابس للعيد للأطفال للنساء للرجال الويلاتنا البناتنا اللي جينا خطارها ما تنشيلها مهدية الأطفال مالتهم الحمد لله والشكر كل شيء قاعد نسوي. الكلياجة موجودة والأكل كله موجود والبارد كله موجود عندنا الحمد لله كل شيء موجود إن شاء الله ما محتاجة. ثمانياتنا حلوة كلش حلوة جيدة للي رايح والجاي إلنا.
وما يميز الأسواق تلك الأيام في النجف كثرة مجمعات التسوق خارج مركز المدينة والتي تشتهر بزهد أسعارها، وهو أمر قد يخفف عن كاهل المواطن مما أدى إلى تهافت عدد كبير من العوائل إليها فضلا عن تنوع بضائعها الاستهلاكية. المواطن وسام كامل يرى أن أسعار تلك المجمعات أفضل بكثير من أسعار الأسواق الاعتيادية.
جينا هنا للمجمعات نسوق قبل العيد، الأيام هاي تعرفون ازدحام أيام العيد فنستغلها قبل أيام. هاي المجمعات شوية أرخص من الأسواق اللي موجودة بالسوق بالولاية احنا ننصح لها. فيعني حلول عيد المبارك عليكم وعلى الشعب العراقي إن شاء الله يعود بالصحة والسلامة والأمان على الشعب العراقي كله ويشيل هالغمة هاي عن هالأمة هاي. والحمد لله والشكر وضع أمان بخير وزينين ودنا نتبضع يعني الحمد لله والشكر.
وما قد يزيد ارتياد تلك المجمعات أكثر من غيرها استحداث أقسام خاصة للنساء تم تعيين مندوبات مبيعات فيها، الأمر الذي يبعث على الارتياح لدى النجفيات في اختيار السلع والبضائع المناسبة بدون تردد كون المجتمع النجفي مجتمعا محافظا، وهو ما زاد من كثافة المتبضعين من شريحة النساء. وحسب مندوبة مبيعات في مجمع الرنة التجاري إيمان مراد،
مناسبة العيد تصير أيام يعني المجمعات مزدحمة فلازم أن نوفر ملابس جيدة للعوائل الكريمة لأن هيك يوم يصير هيك أيام يصير يعني إقبال على الملابس فنوفر لهم هذا الشيء ونساعد إحنا صاحبة محل يعني أن نجيب من مناشئنا نوفر لهم الظروف الملائمة لهم الراعيهم منتج النساء يعني خاصة عندنا كوادر نساء هنا ما تقدر تتعامل ويا الرجال فنوفر هذا الشيء. فكانت هذا يعني حضارة إن شاء الله متقدمة للنساء وأي شيء تحتاجه أي شيء هنتعامل إحنا وياهم. وبهاي المناسبة أتقدم بحرة تهاني وتبريكات مناسبة الأعياد إن شاء الله يدومها على الشعب العراقي دوم إن شاء الله وأفراح وزهية.
ويتزامن مع حلول العيد بدء العام الدراسي الجديد إذ راح البعض يستغل الفرصة بسبب رخص الأسعار يتبضع ما يحتاجه الأطفال من ملابس وحقائب وقرطاسية للمدرسة، وكان واحدا منهم المواطن ميثم الزاملي.
وبالنسبة لاستعداداتنا للمدارس فتدري بداية عام دراسي جديد وإحنا بدورنا يعني أولادنا أطفالنا أخوتنا نأخذهم نجهزهم من قرطاسية من ملابس من حقائب تكرم أحذية فهاي لوازم مدرسية لازم إحنا نقوم ونجهز لهم إياها حتى بدورهم هم إن شاء الله هم يشدون حيلهم بعد متابعتنا لهم حتى يحصلون في الشيء ويقدموه للبلد هذا البلد العظيم اللي يجاهد الطفل ويجاهد الكبير في سبيل رفع مستوى هذا البلد وإن شاء الله بجهودنا وبجهود الخيرين الحمد لله والشكر إن شاء الله نقدم كل إنسان يقدم اللي يقدر عليه خدمة لهذا البلد.
وتحظى مناسبات الأعياد لدى النجفيين عموما بدرجة كبيرة من الاهتمام وترتبط عادة عندهم بإعداد الأكلات التي تشتهر بها النجف في تلك الأيام كالبحث والكليجة وتبادل الزيارات ولا يخلو الأمر من زيارة قبور الموتى. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نغضب ونقول نتوب، لكن هم نرجع للنوم نتعذب ونقول نتوب، لكن هم نرجع للنوم هذا الحب يلعب بنا، لو نعرف ما حبينا
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في مآثر الإباء والفداء، بصوت هادر ووضوح لا ينافس، يعلن الجواهري مواقفه ومفاهيمه في الإباء والشموخ والفداء في فرائد عديدة وقصيد زاخر بالإبداع. وإذا ما اختلفت في الصورة والاستعارة فهي متوحدة في المفاهيم ومباشرة في المقاصد، وفي مقابل ذلك تماما لم يجامل الشاعر الكبير أو يتهاون في هجو الخنوع والانحناء وأولئك المقيمين على الذل، بل وحتى من يتوسط كاللبن الخافر وغيرهم من اللاجئين لأدبار الحلول، فسميت وسطا وسمي أهلها وسطاء. ولربما نجتهد ونصيب فنرى في قصيدة آمنت بالحسين المنشورة عام 1947 مجمعا للشواهد والأدلة الأبرز عن تلك المفاهيم الجواهرية المتميزة. فالمطولة ذات 60 بيتا ونيف تنضح من مطلعها وحتى ختامها بآراء ومقاييس بالغة الرفعة في تبجيل الواهبين النفس فداء للمبادئ التي يؤمنون بها، وتلكم بلا شك التضحية الأضخم للدفاع عن القيود والذود عنها كما يرى صاحب آمنت بالحسين.
فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بوقف النفوس على نهجك اللاحب المهيعي. فيا أيها الوتر، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزع.
وبدءا من بيتها الأول يحدد الجواهري الاتجاه الذي يريد قوله في تضحيات الحسين الثائر ونهجه النير الذي بات عظة للطامحين العظام، لأولئك اللاهين عن غدهم والقنوعين دون احتجاج وتمرد أو ثورة، كما يفيض عديد آخر من أبيات القصيدة بعواطف ومشاعر إنسانية فائقة التعبير في تقديس الثبات والصمود لرجل يوم الطفوف والملهم المبدع الثابت أمام سنابل خيل الطغاة دون خوف أو رهبة، وبهدف أن يحل جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل بشرف مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
وفي مقاطع أخرى من القصيدة يتمثل الشاعر مأثرة الحسين التاريخية ويمحص الأمر دون أن يرتهب من الرواة أو يخدع بما ينقلون، هادفا للحقيقة لا غيرها وبدون تزويق أو مبالغات. وبعد ذلك فقط يجد الجواهري أن في فداء الحسين دفاعا عن مبادئه وقائع لا أعظم منها، وهو أن يطعم الموت خير البنين. ثم تعود القصيدة لتجدد في الختام تقديس ذلك الصمود والعطاء الذي نور من إيمانه وفلسفته في الإباء والفداء، والتي تجسدت كما سبق القول في الكثير من قصائده، ومن بينها بورسعيد 1956 وكردستان موطن الأبطال عام 1962 وفلسطين الفداء والدم عام 1970، فضلا عن قصائد الوثبة الشهيرة عام 1948.
فيبنى البتوء وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي ويا فرع هاشمة لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع تمثلت يومك في خاطري ورددت ذكرك في مسمعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضع وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المبرع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأدوى.
فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي.
وللاستزادة نقول إن القصيدة نشرت في جميع طبعات ديوان الجواهر ومنذ العام 1951 وقد خط 15 بيتا منها بالذهب على الباب الرئيسي للرواق الحسيني الشريف في كربلاء كما أنشدت وتنشد في مختلف المجالس والمناسبات الإحيائية لمأثرة الطف التي تصادف كما هو معروف في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم كل سنة. هكذا نصل إذن إلى ختام حلقة اليوم وحتى الأسبوع القادم ودائما لكم أجمل التمنيات وأهنى الأوقات.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.